بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. فيما يتعلق بطلب أوكرانيا العاجل للانضمام إلى الناتو، علقت الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان أوكرانيا تقدمها بهذا الطلب. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان في هذا الصدد في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن واشنطن تعتقد أن عملية انضمام أوكرانيا إلى الناتو يجب أن تتم في وقت مختلف. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ عقود أنها تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي، وأن أي قرار بشأن الحصول على عضوية الناتو يكون بين أعضاء الحلف 30 والدول التي تطمح للانضمام إليه. وأكد أن أفضل طريقة بالنسبة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي على الأرض في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن أن بلاده تقدمت بطلب عاجل للانضمام إلى حلف الناتو، وردا على طلب كييف قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن أبواب الناتو لا تزال مفتوحة، لقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، يتخذ جميع الحلفاء 30 قرار العضوية بالإجماع. وأكد ستولتنبرغ أن هدف الناتو الحالي هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، معتبرا أنه في الوقت الحالي هذه هي المهمة الرئيسية للحلف. يذكر أن البرلمان الأوكراني كان قد قام في ديسمبر كانون الأول عام 2014 بتعديل قانونين متخليا عن حالة الدولة المحايدة، وفي فبراير شباط 2019 اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور حددت مسار البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأصبحت أوكرانيا الدولة السادسة التي تحصل على وضع الشريك الخاص بالبرنامج المعزز لحلف الناتو. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية دكتور أمين، كيف قرأت تعليق واشنطن بأنه لابد من أن تنضم أوكرانيا في وقت مختلف؟ ما الذي تقصده بذلك؟ وهل تعتقد أن الدول الأعضاء 30 في حلف الناتو سيوافقون على انضمام أوكرانيا للحلف؟
أولا بالنسبة لتعليق الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تعليق دبلوماسي باسم أوكرانيا بأن طلبها اليوم غير مناسب وغير مقبول، وبأن تلبية الطلب لن تكون ممكنة ولن تكون إيجابية في المدى المنظور. أما بالنسبة للآلية وإمكانية قبول الدول 30 الأعضاء الأخرى، فأعتقد أنها شبه مستحيلة، خاصة وأن هناك عرف في الحلف الأطلسي أنه لا يقبل بضم دولة في حالة نزاع أو في حالة حرب. هو لا يريد أن يتلقى جمرة مشتعلة، بل يريد أن يعزز قدراته ولا يهدرها. وبالتالي اليوم يعرف الحلف الأطلسي أن ضم أوكرانيا يعني الذهاب مختارا لمواجهة عسكرية مع روسيا، وهي دولة ليست كأي دولة، فهي دولة نووية، والدولة النووية الكبرى الثانية في العالم. لذلك لا أعتقد أن الطلب يمكن أن يعالج بشكل جدي يقود إلى قبوله، ولا يمكن أن يقبل الحلف الأطلسي في هذه الظروف بضم هذه الدولة. أضف إلى ذلك أنه حتى لو كان هناك إمكانية قبول، فإن آلية القبول معقدة جدا، تستلزم وقتا يحسب بالأشهر. لذلك نرى أن الطلب الذي تقدم به زيلينسكي للحلف الأطلسي هو استعراض شكلي لا قيمة له، ولن يؤدي إلى تحقيق الرغبات زيلينسكي من هذا الطلب.
ما هي الأهداف الحقيقية لواشنطن في أوكرانيا طالما أنها لم تتدخل بشكل مباشر في الحرب، برغم من أنها تؤكد على ضرورة تقديم الدعم العسكري والعملي لكييف على الأرض؟
أمريكا تريد في أوكرانيا أن تستنزف روسيا وأن تهدر قدراتها وأن تشغلها عن اللعب لاعب رئيسي في المسرح الدولي، خاصة بعد أن تبين لها أن وجودها في سوريا والمساعدة التي قدمتها لسوريا أفسدت بشكل واسع الخطة الأمريكية لوضع اليد على منطقة الشرق الأوسط. لذلك هي تريد أن تستنزف هذه الدولة وترهقها دون أن تدخل في نزاع عسكري مباشر معها. وأمريكا تسمح لنفسها بأن تكون عاملا مساعدا في الوجهة العسكرية لأوكرانيا وتستمر في تقديم المساعدات، ولكن تمتنع وتحجم كليا عن أن تنزل بنفسها إلى الميدان وأن تكون طرفا مباشرا في الصراع.
كيف ترى مستقبل العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن؟ هل ستظل هذه الدول تستجيب لرغبة الولايات المتحدة في التصعيد تجاه روسيا، خاصة وأنها هي الخاسر الأكبر في هذه الأزمة؟
الحقيقة أميز بالنسبة لأوروبا بين الحكومات الأوروبية وبين الشعوب الأوروبية. بالنسبة للحكومات الأوروبية أعتقد أن معظمها سيبقى خاضعا للإملاءات الأمريكية ويتصرف تصرف التابع والمتبوع. التابع هو أوروبي والمتبوع هي أمريكا، لكن الشعوب الأوروبية التي ستتضرر كثيرا وبدأت تلمس الضرر الكبير من وقوفها لجانب أوكرانيا ومن الحرب الاقتصادية المرتدة على أوروبا سلبا أيضا، وثالثا المساعدات والنفقات التي تبذلها، الشعوب ستتخذ موقف، وهذا الموقف سيكون على درجتين. الدرجة الأولى يعبر عنه في صناديق الاقتراع بتغيير الحكومات كما حصل في إيطاليا أول مثلا، والمرحلة الثانية هو احتجاجات شعبية تلزم الحكومات بالابتعاد عن القبول بالإملاءات الأمريكية. وهنا يخشى على الاتحاد الأوروبي بذاته من التشرذم والتفكك، فما يجري في أوكرانيا يشكل بابا من أبواب الخطر الشديد على الاتحاد الأوروبي.
ما هي الخطوات الروسية التالية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانضمام 4 أقاليم للأراضي الروسية؟
الخطوات الروسية ستكون على محاور 3: المحور العملاني والمحور الاقتصادي والمحور السياسي. بالنسبة للمحور العملاني ستتخذ روسيا التدابير العسكرية وفقا لاستراتيجية جديدة تطورها لرسم خط التماس الذي تتمركز عنده القوات الروسية للدفاع عن الأقاليم 4، وتعتبر أي احتكاك بها نوع من العدوان ما يبثر الدفاع المشروع عن النفس. هذا إضافة إلى استكمال تحرير المناطق التي لا زال يوجد فيها قوات أوكرانية، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لطبيعة الأعمال العسكرية التي ستتخذ عنوان تحرير أرض محتلة من قبل عدو أو مغتصب. هذا عسكريا. أما اقتصاديا فإن روسيا ستنصرف كما وعد الرئيس بوتين لإعادة بناء المناطق التي دمرتها المواجهات في الأقاليم 4 على كل الصعد بدءا بالبنية التحتية. أما على الصعيد السياسي فإنها ستحاول أن تعمل على خطين: خط الدمج السياسي الكلي للأقاليم 4 بالاتحاد الروسي، والخط الثاني ترتيب أوضاعها دوليا بشكل تتقبل فيها المنظومة الدولية قرارات الضم كما حصل.
شكرا جزيلا لك دكتور أمين حطيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. وينضم إلينا من القاهرة دكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية. بعد التحية، لماذا قالت واشنطن بأن انضمام أوكرانيا لحلف ناتو يجب أن يأتي في وقت مختلف؟ ماذا تعني بذلك؟
هو بالتأكيد الموقف ليس جديدا، لأنه كانت هناك تحفظات أمريكية غربية على الطلب الذي قدم لأوكرانيا منذ عدة أشهر قبل حتى بدايات الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم تتالى الطلب الأمريكي. في تقديري أن الولايات المتحدة تتبع نصف حل وشبه خيار في هذا الملف لاعتبارات متعلقة بتطور سير العملية العسكرية في أوكرانيا، وجزء منها هو التخوف من ردود الفعل وارتدادات هذا الموقف على مجمل الحركة الروسية الروسية تجاه الولايات المتحدة تجاه روسيا من جانب وتجاه حلف الأطلنطي من جانب آخر. فكما تعلمي هناك شروط ومتطلبات لقبول أوكرانيا في الحلف، والقضية ليست في انضمامها، لكن القضية طبعا مرتبطة بأمرين. الأمر الأول هو الترتيبات الأمنية والسياسية، وبطبيعة الحال هذه الترتيبات الأمنية والاستراتيجية والسياسية جزء منها مرتبط أيضا باحتمالات دخول أطراف أخرى على الخط. وفي تقديري أن هذا الأمر هو الذي يعوق طبعا دخول أوكرانيا الحلف. الأمر الآخر هو الإجرائي، بمعنى أن الإجرائي مرتبط بما ستقدمه دول الحلف في دعم الجانب الأوكراني في سير المواجهة، خصوصا بعد ضم روسيا الأقاليم الأربعة وشرعنة الموقف الراهن. بالتالي الولايات المتحدة تخشى وتتخوف من ردود فعل الجانب الروسي، وتتخوف بطبيعة الحال من حالة التجاذبات المستمرة. هناك انقسام كما تعلمي داخل حلف الأطلنطي، وهذا الانقسام عبر عنه الرئيس الفرنسي بأنه لا يجب إهانة روسيا بهذه الصورة، ويجب التعامل مع منظومة العقوبات بحسابات أخرى. طبعا هناك أيضا موقف ألماني يقف على دعم الموقف الروسي إلى حد ما، لاعتبارات متعلقة بالأمر الاقتصادي ومتعلقة طبعا بما هو جاري في موضوع امدادات الغاز، وبالإضافة للتخوف من عمليات التخريب التي تمت في نطاقات بحر البلطيق. وبالتالي أعتقد أنه كل هذه الأمور تدفع الولايات المتحدة لتأجيل هذه الخطوة وعدم إتمامها في هذا التوقيت. تمدد الحلف شرقا هذا يعني مواجهة غربية مع روسيا، بالإضافة إلى طبعا فرض التزامات واعتبارات متعلقة بما يعرف بالأمن القومي الروسي، ولن تقبل فيه روسيا بطبيعة الحال بأي تنازلات في هذا السياق.
هل واشنطن ودول الناتو جادين بالفعل في النظر لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟ وما هي سياسة الباب المفتوح التي تدعمها الولايات المتحدة وتحدثت عنها؟
هو في تقديري ما عبرت عنه هو نصف حل وشبه خيار على الأقل في هذا التوقيت، وأعتقد الأمر لن يكون مقتصر حضرتك على أوكرانيا، لكنه سيمتد إلى الدول الأخرى الراغبة في الانضمام للحلف. موضوع تمدد الحلف شرقا سيمثل إشكالية حقيقية، وإشكالية حقيقية في التعامل الروسي الغربي، وأعتقد أنه سيكون له تأثيراته الكبيرة. وتعلم دول الحلف وتعلم الولايات المتحدة أن هذا خط أحمر وبالتالي للجانب الروسي في التعامل، ولا أعتقد أنه تطور الأوضاع الأخيرة عسكريا واستراتيجيا سيسمح بالتجاوب في هذا الأمر. دخول أوكرانيا هذا الحلف في هذا التوقيت هذا معناه أن المواجهة ستكون مباشرة ما بين دول الحلف وبين روسيا، ولا تريد الولايات المتحدة على الأقل في هذا التوقيت تحويل مساحة المواجهة إلى ثنائية في هذا السياق، برغم طبعا الدعم العسكري واللوجستي من دول الحلف لأوكرانيا. لكن بطبيعة الحال الانضمام سيفرض التزامات محددة من الولايات المتحدة ومن الدول الغربية تجاه أوكرانيا. هذا الأمر يعني يؤخذ في محل اعتبارات كثيرة على الأقل بالنسبة للمشهد في الفترة المقبلة.
دائما ما تؤكد أمريكا والناتو أيضا على ضرورة الدعم العملي والعسكري لأوكرانيا على الأرض، وأن ذلك أهم من انضمامها حاليا لحلف الناتو. برغم من ذلك لم يتم إرسال الدعم العسكري الكافي، خاصة الدبابات التي وعدت بها. ما تفسير ذلك وما أسباب عدم تدخل أمريكا بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا؟
يعني المواجهة كما تقول الإدارة الأمريكية أنها تتم بين روسيا وبين أوكرانيا. صحيح أن هناك دعم، هذا الدعم العسكري وإمدادات السلاح لم يصل بعضها بالفعل إلى مسرح العمليات، وهناك تحفظات على إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وطرازات معينة برغم الموافقات الأمريكية على هذا. لكن هناك يعني تباين وتجاذب داخل الكونغرس بالنسبة للمشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بهذا الأمر، سيختلف الأمر إذا جاءت نتائج الانتخابات التجديد النصف للكونغرس، فستغير المشهد الداعم. الأمر الآخر أن لا توجد الآن حالة توافقات كاملة من دول الحلف لدعم أوكرانيا. لا أحد يتحدث عن بعض التظاهرات التي بدأت تظهر في بعض العواصم الأوروبية نتيجة لسير العملية أو دعمهم. الأمر الآخر المخصصات المالية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية 12 مليار دولار لدعم المقدرات الأوكرانية ستأخذ بعض الوقت للتنفيذ، بالإضافة للتحفظ الإدارة الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية على تقديم طرازات معينة من الصواريخ المطلوبة كي لا تهدد الأمن القومي الروسي. الإشكالية الحقيقية أنه بعد ضم المناطق الأربعة واتساع مجال الفضاء الروسي بوفق للأمن القومي الروسي سيكون أي اقتراب من هذه المناطق واقتراب للأراضي الروسية، وبالتالي ستأخذ دول الحلف مراجعتها في هذا الإطار. وأنا في تقديري أن الولايات المتحدة لا تريد مزيدا من التجاذب مع روسيا في هذا التوقيت، برغم كل ما يتم ستكتفي بالدعم الغير مباشر. هذا الدعم الغير مباشر سيتغير على الأرض خلال الفترة المقبلة نتيجة لاعتبارات متعلقة بسير العمليات العسكرية. نقطة من أول السطر، ما جرى في ضم المناطق الأربعة هذا يعني مواجهة من نوع جديد، سيكون هناك استخدام للقوة العسكرية الممنهجة، حيكون في تحسبات أمريكية وغربية للتمادي في المواجهة العسكرية مع روسيا. وبالتالي أعتقد أن روسيا تحليل مضمون خطاب الرئيس بوتين يحمل رسائل مهمة، ورسائل تتجاوز فكرة الحظر وفكرة فرض مزيد من العقوبات، وبالتالي تدرك الولايات المتحدة أن مثل هذه الأمور وتوسع الحلف شرقا غير مطلوب على الأقل في هذا التوقيت.
كيف ترى مستقبل العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن؟ هل ستظل تستجيب لرغبة الولايات المتحدة في التصعيد تجاه روسيا؟
الحلف منقسم الآن، حلف الأطلنطي يواجه انقسامات رأسية وأفقية لا يعمل على قلب رجل واحد. هناك تباينات وتجاذبات عديدة عبر عنها الموقف الفرنسي الألماني خلال الفترة الأخيرة، ودول شرق أوروبا لديها تحفظات عديدة في هذا السياق. أنا أظن أن الأمر سيأخذ بعض الوقت لترميم العلاقة بين دول الحلف وبين الولايات المتحدة من جانب وروسيا من جانب آخر. منظومة العقوبات ثبت أنها غير موجعة على عكس ما هو شائع في وسائل الإعلام الغربية، سيأخذ بعض الوقت لتنفيذ هذا الأمر، وأعتقد أنه الأمر سيحتاج إلى مراجعة في هذا السياق.
شكرا جزيلا لك دكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا من موسكو دكتور عمرو الديب أستاذ مساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي ومدير مركز خبراء رياليست الروسي. بعد التحية دكتور عمرو، يعني ما هي الخطوات الروسية التالية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لانضمام 4 أقاليم للأراضي الروسية؟
الخطوة الأهم هي ليست خطوات، الخطوة الأهم هي تنفيذ ما تم الوعد به على لسان القيادة الروسية ومعظم المسؤولين الروس، بأن إذا ما استمرت الأعمال العسكرية بشكل كبير الأوكرانية ضد هذه المناطق فهذا يعني حرب أو إعلان حرب على الاتحاد الروسي وعلى شعب الاتحاد الروسي. لذلك الخطوة القادمة هي إظهار القوة العسكرية الروسية الحقيقية، لأن ما شاهدناه على مدار 7 أشهر هي عملية عسكرية خاصة، أعداد محدودة من القوات العسكرية، عدم استخدام الأسلحة، لا نقول هنا الأسلحة الأسلحة الدمار الشامل، ولكن الأسلحة الحديثة والتي يعني روسيا بالفعل لديها أسلحة حديثة لم نعلم أو لا نعلم عنها أي شيء حتى الآن. فالمرحلة القادمة هي إظهار الرد الروسي الحقيقي على أي اعتداء على أراضي الاتحاد الروسي، لأن هذه المناطق بالفعل بعد يوم الاثنين القادم يوم 3 أكتوبر ستكون أراضي روسية حالفة، وبذلك سنرى وننتظر الرد الروسي الحقيقي إذا ما اختارت أوكرانيا المضي قدما في العمليات العسكرية وعدم الجلوس على مائدة المفاوضات.
شكرا جزيلا لك دكتور عمرو الديب، كنت معنا من موسكو. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة بوضوح، للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.